طراوة ونشاطا، وتقلل وما أمكنها من حالات الموت المفاجئ الذي يحدث بصورة طبيعية، أو حالات الانتحار التي ربما تكون نهاية حياة المعذبين نفسيا.
مستمعين الأكرم، إن الأخلاق في الحياة هي بمثابة الشمس في الكون، إنها بإشراقتها تمنح الإنسان الدفء والهدوء والنشاط، وفي ظل الأخلاق تمتد بين الناس جسور المحبة والصفاء والتآلف. والأخلاق الحسنة هي التي توثق من الأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع بما يعود بالخير والفائدة على الفرد والمجتمع، وبما يساهم في بناء الكيان الاجتماعي. وإذا كان المجتمع ذا بناء سليم وقويم، فإن كل البنى التحتية فيه مثل البنية الثقافية والبنية الاقتصادية تكون راسخة الأسس. ويستفاد من قول للإمام علي عليه السلام أن حسن الخلق هو الذي يدخل في القلوب حب الله تعالى والخلق، وإنه منشأ عديد من الفضائل مثل المروءة والفتوة والشجاعة.
أعزائي المستمعين، إن كل عمل أخلاقي مركب من ثلاثة عناصر، هي الرؤية الأخلاقية والمعرفة الأخلاقية والسعي إلى الأخلاق الفاضلة. وإذا ما فقد أحد هذه الأركان الثلاثة أو جميعها، فإن التربية الصحيحة القائمة على الأخلاق لا يمكن تحقيقها. ومن العقبات التي تعترض طريق الأخلاق عند الإنسان ما يلي: أولاً، العقائد والأفكار المشبوهة بالشرك والإلحاد. ثانياً، الجهل بالقوانين والأحكام والشرائع الإلهية. ثالثاً، افتقاد الأفق أو الآفاق الوضاءة في الحياة، فردية كانت أم اجتماعية. رابعاً، سيطرة الشهوات الحيوانية على الإنسان. خامساً، حب السلطة والجاه والمال. نعم، إن ما ذكرناه أعزائي الكرام هي الحجب التي تقف بوجه عين البصيرة لدى الإنسان، فتحجب عنه رؤية الفضائل، وبالتالي تحرمه من نيلها والاستضلال بأفيائها الرحبة.
نعم مستمعين الأكرم، وإلى جانب هذا، فإن الغفلة عن مبدأ الحياة ومقصدها وإرشاد الأنبياء والرسل الكرام، أو بعبارة أخرى، إن الابتعاد عن الأصول العقيدية الحق وهي التوحيد والمعاد والنبوة تبعد الإنسان عن سامي الأخلاق. وواضح أن رسالات الرسل والسفراء الربانيين عليهم السلام إنما جاءت لإرساء مكارم الأخلاق. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع ما بقي من حديث اليوم، كونوا معنا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن ضعف إرادة الإنسان وعدم دقته في اتخاذ القرار المناسب يجعله عاجزا عن التمسك بالأخلاق. إلا أن مما لا ريب فيه أن التمسك بالأخلاق فيه كرامة الإنسان وعزته وقوة شخصيته، وحينها تقوى الإرادة في ذاته، وعليه تكون النتيجة أن الأخلاق هي المعين على اتخاذ صائب القرار. ومهما كان أعزائي الكرام، فإن الأخلاق هي في فطرة الإنسان، ومن يتخلى عنها إنما يخالف فطرته ويشذ عن جادة الصواب. إن العقل الذي هو هدية الله الكبرى إلى الإنسان هو الذي يدعوه بعد الفطرة إلى الأخلاق الحميدة.
أجل مستمعين الأكرم، وإلى هذا المعنى بالذات أشار أمير المؤمنين عليه السلام، ويستفاد من كلام له أن الإنسان حتى وإن لم يكن يريد الجنة وحتى إذا لم يخشى من النار والعقاب، فإن عقله يدعوه إلى التحلي بالأخلاق، لأن في ذلك كرامة النفس وسموها. وأخيرا نقول إن التعاليم الأخلاقية في الديانة الإسلامية تعاليم للناس كافة، حيث إن الإسلام لا يميز بين فرد وآخر إلا بالتقوى. والقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
قدمت لحضراتكم هذه الحلقة مستمعين الأكارم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها، كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى. فسيروا فسيروا في مناكبها،
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين وعلى آل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ بأحلى الكلام ونقول السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الله كثيرا حيث نجدد مع حضرتكم هذا اللقاء من المنتدى الإذاعي من منبركم الحر. نتمنى لحضراتكم قضاء أحلى وأمتع وأنفع الأوقات معنا. أحبتنا الأفاضل، أبدأ بهذه المشاركة من مشاركاتكم التي دائما تثري البرنامج. أبدأ بمشاركة رائعة وهي تحمل رائعة منسوبة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الأخ محمود كاظم من الجمهورية الإسلامية طبعا يشاركنا بهذه المشاركة. لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وتوكل على الحي القيوم حق التوكل، فإنه على كل شيء وكيل، وأكثر من الاستغفار فإنه للهموم يزيل، ولا تنسى لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها إذا حل البلاء بها كفيل. ما أطيب كلامك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. ومشكور أخي محمود كاظم من إيران لهذه المشاركة الجميلة والمباركة في بداية البرنامج. طيب، ننتقل إلى مشاركة الأخت نورية من القطيف، تشاركنا وتكتب لنا: مع سلامي وتحياتي الخاصة لكادر هذا البرنامج وتحياتي لكل المشاركين. أختكم نورية من القطيف أشارككم. مشكورة أختي نورية الغالية والصديقة القديمة والجديدة لإذاعة طهران العربية. صراحة دائما نعتز بصداقتكم وبمشاركاتكم أيها الأفاضل. طيب، لنرى ما هي مشاركتها. تقول: كن متفائلا في جميع الأحوال، من التفاؤل يولد الأمل، ومن الأمل يولد العمل، ومن العمل يولد النجاح، فالتفاؤل وقت الفشل ذكاء، والثقة في النفس وقت اليأس قوة، والإصرار برغم المعوقات نجاح في حد ذاته. أكيد هناك دروس كثيرة تحتوي عليها هذه العبارات الجميلة. إن شاء الله دائما نكون متفائلين، وإن شاء الله ما ينتظرنا هو الأجمل والأنفع والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مشكورة أختي نورية من القطيف.
تحياتي لكم وإلى كل المستمعين وإلى هذا البرنامج القيم والبناء. وأما مشاركتي تدور حول سورة الواقعة. طبعا سورة الواقعة تعتبر من السور الجميلة والمهمة جدا، وفيها الكثير من الأسرار والفضائل، وكما جاء في الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة جمعة أحبه الله عز وجل وأحبه الناس أجمعين، ولم يرى في هذه الدنيا بؤسا ولا فقرا ولا فاقة أبدا. والفاقة معناها الحاجة، ولم يرى آفة من آفات الدنيا وتبعده عن الأمراض، ويكون من رفقاء أمير المؤمنين عليه السلام. وطبعا هذه السورة المباركة خاصة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي كما ذكرت لكم أن هذه السورة سورة الواقعة من السور الجميلة والمهمة جدا، ومن السور التي تدفع البلاء وتدفع الفقر وتدفع الحاجة وتدفع الأمراض. فعلينا أن نحافظ ونداوم على قراءتها باستمرار، لا سيما في ليالي الجمعة. وأسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم جميعا كل بلاء، وأن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية، مع تحيات أبي نزار من البحرين.
مع شكرنا الجزيل للأخ أبي نزار من البحرين، وشكرا جزيلا لأدعيته ولحسن دعواته بحقنا. طيب أيها الأفاضل، لنتواصل معكم ولنواصل قراءة باقي المشاركات. الأخ أبو مهدي من البحرين أيضا نحييه، وهو يكتب لنا مشاركة تحت عنوان معارف قرآنية. أضيفت لفظة الجاهلية في القرآن الكريم إلى 4 كلمات: أولا ظن الجاهلية، ثانيا أفحكم الجاهلية، وثالثا تبرج الجاهلية، ورابعا حمية الجاهلية. فالأول فساد الأمة بسبب فساد القلوب، والثاني فساد الأمة بسبب فساد الحكم، والثالث فساد الأمة بسبب فساد النساء، والرابع فساد الأمة بسبب القبلية والطائفية والتعصب. وهذه الأربعة ما استفحلت في أمة إلا أدت إلى ذلها وشتاتها وهلاكها، والعياذ بالله. نعم، مشكور أخي أبو مهدي من البحرين لهذه المعارف القرآنية ولهذه المشاركة الرائعة. إلى مشاركة الأخ عارف من اليمن يشاركنا ويكتب لنا: مع تحياتي لكادر هذا البرنامج، أردت المشاركة حول بديع الكنايات في اللغة العربية. مشكور أخي عارف. اللغة العربية غنية بالكنايات والتعابير البلاغية التي تضفي جمالا ورونقا على الكلام، ومن أجمل هذه الكنايات: فلان كثير الحبر، كناية عن عالم واسع المعرفة. فلان لا يوجد في بيته فأر، كناية عن الفقر الشديد. فلان كثير الرماد، كناية عن الكرم، إذ كان إشعال النار وإعداد الطعام علامة الكرم. فلان لا يحك رأسه، كناية عن كثرة انشغاله. فلان لا تخطئ سهامه، كناية عن صواب رأيه ودقته. فلان آخر العنقود، كناية عن الطفل الأخير في العائلة. فلان من المستريحين، كناية عن الجاهل الذي لا يشغل نفسه بطلب العلم. نعم، فلان من المستريحين، إذن كناية عن الجاهل الذي لا يشغل نفسه بطلب العلم. فلان من قوم موسى، كناية عن كثرة الملل. وناعمة الكفين، كناية عن الترف والدلال. فلان أبيض وفلانة بيضاء، كناية عند العرب عن الكرم والأخلاق الرفيعة وليس عن لون البشرة. وأخيرا الأخ عارف ينهي مشاركته ويقول: فلان أحمر وفلانة حمراء في اللغة العربية كناية عن شدة بياض اللون. نشكر أخي عارف، مشاركة أعجبتني كثيرا وجميلة ومفيدة جدا.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، هذا هو منبركم الحر. الأخ عبد الناصر من مصر يشاركنا ويبعث لنا بحكم رائعة. من هذه الحكم: عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء، ودقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة، ولا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. وأيضا هناك حكمة رائعة أخرى تقول: إذا كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. وحكمة أخرى: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها، ومن اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. وأخيرا: لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقى فيه. مشكور أخي عبد الناصر من مصر لهذه الحكم المفيدة والرائعة. طيب، الأخ أبو علي من سلطنة عمان يشاركنا ويبعث بتحياته لجميع المستمعين والمتابعين ولمقدمي برنامج المنتدى الإذاعي ولكادر إذاعة طهران كافة. نحن أيضا نحييك أخي أبو علي من سلطنة عمان، ويكتب لنا: التغيير هو قانون الحياة، هو ما يجعلنا نتطور، هو ما يجعلنا ننمو. قد يكون التغيير محط قلق في البداية، لكنه دائما ما يحمل في طياته فرصا جديدة وتجارب تساهم في بناء شخصياتنا. لا تخف من التغيير، بل احتضنه وتعلم منه. الحياة لا تقف عند نقطة ثابتة، بل تستمر في التحرك والتجدد. فلا تترك الخوف يسيطر عليك، بل ابدأ من جديد. نعم، شكرا جزيلا لك أخي أبو علي لهذه التوصية ومشاركة رائعة كباقي المشاركات، جميعها نتعلم منها وبمنتهى الروعة.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم أحبتنا الأفاضل، في هذه الفقرة الأخت أم مهدي من العراق تشاركنا وطلبت منا في وقت سابق بث أنشودة يا عليما سر قلبي للمنشد فارس الحيدري. بمعيتها وبمعيتكم مستمعينا الكرام نستمع إلى هذه الأنشودة.
يا عليما سر قلبي في ظلام الليل، مس قلبي حر ذنبي و ويل نفسي ويل. يا عليما سر قلبي في ظلام الليل، مس قلبي حر ذنبي ويل نفسي ويل. نام خوفي في فؤادي أيقظ العينين، ممسكا قلبي أنادي أين أمضي أين، أين أمضي أين. يا عليما سر قلبي في ظلام الليل، مس قلبي حر ذنبي ويل نفسي ويل. تاه جسمي يا فراشي في ضباب اللوم، من وجيفي وارتعاشي ما طعمت النوم، ما طعمت النوم. يا عليما سر قلبي في ظلام الليل، مس قلبي حر ذنبي ويل نفسي ويل. من لظى الدنيا هروبي يا رحيم إليك، ليس فيها يا طبيبي غير طب يديك، غير طب يديك. يا عليما سر قلبي في ظلام الليل، مس قلبي حر ذنبي ويل نفسي ويل. ليتني كنت سرابا أو غثاء السيل، ربي أعلنت المتابة حين طف الكيل، حين طف الكيل. يا عليما سر قلبي
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم. الأخت ابتسام من اليمن تشاركنا وتكتب لنا تحت عنوان همسة اليوم: من يزرعون الأمل في زمن الشدائد ويرفعون المعنويات في زمن الإحباط وينشرون النور وسط الظلام، هؤلاء هم صناع الحياة. شكرا أختي الغالية ابتسام من اليمن. الأخ أبو زهراء من السعودية يشاركنا ويكتب لنا: من جمال اللغة العربية أهلا وسهلا. أهلا تعني أنك صادفت أهلا وليس غرباء، وسهلا تعني أنك وصلت لمكان سهل لن يمسك فيه سوء ولا مكروه بإذن الله. لذلك يقال حللت أهلا ووطئت سهلا، ما أحلى لغة الضاد. شكرا أخي أبو زهراء من السعودية. إلى مشاركة أخرى، الأخت فاطمة الزهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، وهذا من حديث منقول عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا ننسى الدعاء لنا ولإخوتنا وأخواتنا المؤمنين والمسلمين أينما كانوا، ولا ننسى الدعاء لأهل فلسطين وخاصة لأهل غزة المظلومين، ولا ننسى للأموات أيضا الدعاء في هذه الليلة، ليلة الجمعة. مشكورة أختي فاطمة الزهراء من العراق لهذه التذكرة الجميلة جدا. طيب، أنتقل إلى مشاركة الأخ أبو إبراهيم من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: افعل كل يوم شيئا لا ترغب بفعله. هذه القاعدة الذهبية لاكتساب عادة القيام بالواجب دون ألم. مشكور أخي أبو إبراهيم من البحرين. طيب، الأخ محمد من القطيف يشاركنا ويكتب لنا: مع تحياتي لجميع العاملين في الإذاعة العربية وخاصة العاملين في برنامج المنتدى الإذاعي، تحياتي الخاصة للمقدمة وللجميع الكادر وخاصة في قسم الإخراج وكل أقسام إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لك أخي محمد من القطيف. مما راق لي هذه المشاركة، نعم مشكور جدا، ليس كل ما تعرفه يريح قلبك، فبعض الأشياء أجمل لو بقيت مجهولة. لا تكثر في حب شيء فتكون كالمزارع الذي أحب نباته كثيرا فسقاه كثيرا فمات وهو صغير، وكل مياه البحر لا يمكنها أن تغرق السفينة ما لم يتسلل الماء بداخلها. كذلك الفشل لا يستطيع أن يسيطر عليك ما لم يتسلل التشاؤم لداخلك. مشكور أخي محمد من القطيف. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران العربية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. العبادة في القرآن الكريم لها معاني كثيرة، وأبرز معانيها ألا وهي الاتباع والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى بدون تفكير وبدون قيد أو شرط. نعبد الله عبادة صحيحة لا جدال فيها. ومعنى العبادة أيضا الطاعة، الطاعة العمياء لله سبحانه وتعالى، الطاعة التي تتمثل بتجنب نواهي الله والالتزام بأوامره والتمسك بحلاله والابتعاد عن حرامه. معنى العبادة أنك عندما تحب شخصا تنقاد إليه انقيادا أعمى أو انقيادا بدون جدال وبدون نقاش، فكيف تكون المحبة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي العبادة، الالتزام بكل شيء إلى الله عز وجل. قد تكون العبادة مثلا في بعض الأحيان بمفهوم خاطئ تخلط مع عمل سيء، لكنه العبادة يجب أن تكون صافية، يجب أن تكون نقية، نقية من كل الشوائب، على مبدأ التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. شكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
الأخ الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، تذكرة جميلة جدا. إن شاء الله دائما نكون من المطيعين لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الإيمان بالله والطمأنينة في قلوبنا دائما، وهذه الأمور تنور دروبنا في الحياة. الأخ الحاج حسن من لبنان يشاركنا بدعاء للإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا يبعث بتحياته للدكتور ياسر الحسيني الذي استمعنا لمشاركته للتو. طيب، وهذا الدعاء عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري، آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك، يا عدتي دون العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد. يا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآل محمد وتفعل بما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ الحاج حسن من لبنان، شكرا جزيلا لك. إلى مشاركة الأخ أسعد من العراق، يقول: قواعد السعادة السبع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك. هذه أول قاعدة، ولنرى ما هي القاعدة الثانية: لا تقلق أبدا مهما بلغت الهموم. وأيضا القاعدة الثالثة: عش في بساطة مهما على شأنك. القاعدة الرابعة: توقع خيرا مهما كثر البلاء. الخامسة: أعطي كثيرا ولو حرمت. والسادسة: ابتسم ولو القلب يقطر دما. والقاعدة السابعة والأخيرة: لا تقطع دعاءك لأخيك المسلم، لا تقطع دعاءك لأخيك المسلم بظهر الغيب. نعم، ما أجمل هذه القواعد، وما أنفعها، وما أحوجنا إليها. شكرا لأخي أسعد من العراق.
مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
طيب أحبتنا الأفاضل، أما الآن نستمع لمشاركة الأخت الأستاذة الفاضلة ماجدة النشيط من البحرين، وكلامها ومشاركتها حول علامات الظهور لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي هذا المهدي فاتبعوه. عندما نريد أن نتكلم عن علامات الظهور، يجب أن نعرف أن هناك علامات حتمية وأخرى غيرها. العلامات الغير حتمية هذه ممكن أن تتحقق في زماننا، أما العلامات الحتمية هي التي سأشير إليها. أولاً: انتشار الظلم وشيوع الجور وانعدام الأمن والاستقرار وشيوع الحرب والخسوف والكسوف. طبعاً يروي أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة والجور من لا يعرف غيرها، حتى يملأ الأرض جورا، فلا يقدر أحد يقول الله، ثم يبعث الله عز وجل رجلاً مني ومن عترتي فيملأ الأرض عدلا كما ملأها من كان قبله جورا، وتخرج له الأرض أفلاد كبدها، ويحث المال حثوا ولا يعده عدا. طبعا هذا اللي هي الجور والظلم. احنا ملاحظ الآن كثر الجور والظلم والابتعاد عن الدين وانتشار الفساد. ثانيا: خروج الدجال. تضافرت الأخبار بحتمية ظهوره، وحذر الأنبياء أجمعهم من فتنة الدجال وأغرائه ودعواه الكاذبة التي تصد عن الحق وتلقي الناس في شر عظيم. ومن أبرز خصائصه يأتي الناس بالطعام لإغرائهم وصدهم عن سبيل الله وتسخير الكنوز له واتباع اليهود له، ويسخر آفاق الأرض، وهو آخر الأئمة المضلين وقائد الفئة المضلة. ويظهر من بعض الآثار أن التحالف بين النواصب واليهود سيبلغ قمته في زمن الإمام المهدي عليه السلام، وتكون نهايتهم أن يرتدوا عن الإسلام ويتبعوا الدجال زعيم اليهود. ثالثا، خروج السفياني. والكلام هنا هل هو شخص أم أسرة أم فكرة؟ وهكذا الكلام في العلامة السابقة. إن الهدف المتوخي من هذه العلامات الإشارة إلى التحذير في الوقوع في مدارس الضلال والانحراف ومدارس الإزدواجية الفكرية والمدارس الالتقاطية. نعم، لا بأس بالتعرض للحركات الممهدة قبل الظهور. هناك حركات تمهد طبعا للظهور، وحركات مناوئة قبل الظهور وحين الظهور على المستوى التنظيمي والشخصي. رابعا، الرايات السود التي تخرج من خراسان أو من المشرق. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي، أرواحنا التراب، مقدمه الفداء. خامسا، نداء ملك السماء يبشر بظهور الإمام ويدعو الناس إلى متابعته. طبعا هي الصيحة التي يسمعها كل من على وجه البسيطة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحديث الذي بدأنا: يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي هذا المهدي فاتبعوا. سادسا، كسوف الشمس والقمر قبل خروج الإمام المهدي، أرواحنا لتراب، مقدمه الفداء. وأكد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس ستنكسف في شهر رمضان مرتين قبل خروج الإمام. في سنن الدار قطني عن جابر عن محمد بن علي عليه السلام قال: إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض، ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض. سابعا، البلاء الشامل وامتلاء الأرض بالظلم والجور. هذا هو الذي نحن نلاحظه: كثر الظلم، كثر التمزق، الابتعاد بين المسلمين، تكفير بعضهم البعض، التعدي على الحقوق، عدم الأمن والأمان. كل هذا نتيجة للجور المنتشر الذي سيظهر، وكما قيل يعني ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. والناس في هذا الزمان هي في طريق أنها يجب أن تعرف عدوها من صديقها، أن تعرف الحقائق الكثيرة عن إمامها، بحيث لا تتبع راية مضلة ولا تسير في فكر منحرف. وهذا ما نلاحظ نتيجة لكثرة الحركات الانحرافية في هذا الزمان. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والسير على خطاهم، وأن نكون من الممهدين لدولتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ودمتم سالمين.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني، قبل لا أخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني، قبل لا أخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد الدابي. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة وأحس بروعة الإيمان وذوب تسجد دابي وإذا قبلتك.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد فيما تبقى من وقت البرنامج. أنتهز الفرصة والوقت لقراءة باقي المشاركات عبر الواتساب. الأخ عدنان بلشي من العراق يشاركنا ويكتب لنا: الأعزاء، أسرة إذاعة طهران القسم العربي وخاصة برنامج المنتدى الإذاعي، هذه مساهمتي أملا أن تنال رضاكم ورضا المستمعين الكرام. مشكور أخي عدنان. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في العلم، وروي عنه عليه السلام أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وهو عند الله لأهله قربة. وأيضا يبعث لنا بلغز اليوم ويقول: من هو النبي الذي لو أزلت من اسمه حرفا واحدا فقط، إذن لو أزلت من اسمه حرفا واحدا فقط أصبح كلمة بمعنى اقرأ وذاكر، وهو يتكون من 5 كلمات. إن شاء الله في نهاية اللقاء سنجيب على هذا اللغز. مشكور أخي عدنان بلتي لهذه المشاركة. طيب، أيضا لدينا مشاركة من الأخ أبو مهدي من البحرين يشاركنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. روى ثقة الإسلام في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برأ الله منه ورسوله وأهل بيته. شكرا للأخ أبو مهدي من البحرين، ونقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين أيضا تشاركنا وتبعث لنا بأمور تربوية وبكلام وإرشادات حول تطوير الذات وحول المودة والرحمة وحول التربية الذكية. حول تطوير الذات تقول: لا تظن اسأل. وأيضا حول المودة والرحمة تقول: في محيطك العائلي كن دائما الطرف الأشجع في التنازل. وفي التربية الذكية تقول: من علامات ضعف شخصية طفلك ضعف في القدرة على اتخاذ القرار، عدم القدرة على توكيد الذات، الخجل والانطواء، وصعوبة في تكوين العلاقات وتقليد الآخرين، وسهولة التأثر بهم، وعدم تقبل الذات، وعدم تحمل المسؤولية، وضعف واضح في الثقة بالنفس. أيضا تبعث لنا برسالة صحية وتقول: التوتر يرفع كوليسترول الدم حتى لو كان الأكل صحيا تماما. ورسالة الختام كما تكتب لنا: من الطبيعي فلان ما تقبله أبدا، من الطبيعي أن تتقبله أو لا تتقبله، لأن القلوب جنود مجندة، ومن غير الطبيعي أن تشوه سمعته وصورته أمام الآخرين. مشكورة أختي مريم جعفر حبيب لهذه المشاركة، كنت مشاركة معنا من البحرين. وأيضا الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان يشاركنا، نحييه كثيرا ويكتب لنا: قال الإمام الصادق عليه السلام: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر والقرض 18. إنما صار القرض أفضل من الصدقة لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، وإن وإن طالب الصدقة لا يحتاج إليها، وبهذه صارت الصدقة أقل الدرجات. ساهم في إدخال السرور على المحتاجين ولك 18 درجة. ولك 18 درجة، نعم. مشكور أخي عبد الله أبو عون من سلطنة عمان. طيب، إلى مشاركة الأخ الشيخ كمال الربيعي من محافظة الواسط من العراق، يشاركنا أيضا ويقول: بعد عذاب طويل لأهل النار لا نعلم مدته، يطلب أهل النار أربع أماني، ما هي؟ الأمنية الأولى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله عليهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد هذه الأمنية ييأسون من روح الله بعد أن يأسوا وعلموا أن لا خروج لهم منها، يطلبون الأمنية الثانية ويطلبونها من مالك خازن النار، ويقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون من مالك خازن النار أن يشفع لهم عند الله ليموتوا، يريدون أن يموتوا ليرتاحوا من العذاب. فيرد عليهم مالك: قال إنكم ماكثون. بعد ذلك يتوجهون بأمنيتهم الثالثة إلى خزنة النار أي الملائكة، ويطلبون منهم الأمنية الثالثة، أمنية عجيبة تقشعر منها الأبدان، ما هي هذه الأمنية؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا الله، يريدون أن يرتاحوا يوما فقط من العذاب. فيأتيهم الرد من ملائكة خزنة جهنم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. نعم. وأيضا أيها الأفاضل، هناك تكملة لهذه المشاركة. مشكور أخي الشيخ كمال الربيعي من العراق، شاركتنا بهذه المشاركة. طيب، الوقت يداهمنا، نشكركم على طيب تواصلكم وعلى مشاركاتكم، ونعتذر كثيرا لعدم قراءة بعض المشاركات. إن شاء الله سنوكل قراءتها إلى اللقاءات المقبلة من المنتدى الإذاعي. نسألكم الدعاء دائما وأبدا، ونتمنى لكم الصحة والعافية والحياة النافعة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. لا تنسونا من حسن دعواتكم في هذه الليلة الجمعة. في أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. و
وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. اليوم هو 29 من شهر فروردين، وهو الشهر الأول من العام الهجري الشمسي الإيراني، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني للجيش الإيراني تقديراً وتكريماً لتضحيات قوات جيش الجمهورية الإسلامية. وتسمية يوم الجيش الوطني في إيران جاءت بمبادرة من مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عنه، ويقام في هذا اليوم استعراض عسكري لجميع وحدات الجيش في طهران وكافة المحافظات الإيرانية. وفي طهران تقام في كل عام مراسيم الاستعراض العسكري لمختلف وحدات الجيش في محيط مرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه. في 29 من شهر فروردين عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 18 من نيسان أبريل عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام عزه. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، فقد بدأ دراسته في الرابعة من العمر، ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين لنظام الشاه المقبور في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني، وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية، وكان له دور كبير في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي عدة مرات، ونفي إلى مناطق نائية من إيران. وباندلاع الثورة الإسلامية المباركة انتخب السيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه عضواً في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي حفظه الله تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في إحدى مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه في